الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في الحديث العاشر من كتاب النكاح من عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاع القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: أبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تكلمنا في الدرس الماضي على قوله عليه الصلاة والسلام: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وعرفنا الأحكام المتعلقة بهذه الجملة من الحديث من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا جملة من الأحكام المستفادة من هذه الجملة. قال بعد ذلك: قالت أي عائشة: وأبو بكر عنده، أي عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخالد بن سعيد بالباب، أي لم يدخل بعد، غير أن الكلام يصل إليه. قالت: وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، أن يؤذن له بالدخول إلى عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه من الأدب أدب الاستئذان، فلا يدخل الشخص بيت غيره من غير استئذان. فهكذا تأدب خالد بن سعيد بهذا الأدب فبقى عند الباب ولم يدخل لأنه لم يؤذن له بعد. قالت: وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه؟ وفيه أن سماع كلام الناس من غير تجسس لا يدخل فيما نهي عنه إذا كان السبب في سماعه هو رفع الصوت لا التجسس. والتنصت لسماع ما كان خفيا، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على خالد ابن سعيد حين سمع كلام المرأة معه، والمنهي عنه أن الشخص يذهب إلى قوم يتسارون بالحديث ويكرهون سماعه فيذهب خفية عنهم ويسمع حديثهم، فهذا الذي جاء به الوعيد. أما ما حصل من هذه المرأة فإنها جاءت مستفتية وسائلة ورافعة لصوتها، ولو كانت تكره سماع هذا الحديث منها لأسرت به لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما عرفنا خالد بن سعيد لم يأتي مستمعا لذلك الكلام ولا قاصدا للاستماع، وإنما له حاجة استأذن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤذن له بعد. فوصل الصوت إليه من غير تعمد للاستماع، وفرق بين السماع وبين الاستماع. فالاستماع هو تعمد السماع، والسماع قد يكون من غير قصد ولا محبة لذلك الأمر، والشخص قد يسير في الطرقات فيسمع من الكلام ما لا يحل فيدخل في أذنه من غير تعمد، سواء كان من الغناء أو غير ذلك كالسب واللعن والكلام القبيح، فلا إثم عليه. لكن إذا وجد أو نعم السمع نعم إذا وجد من يتكلم بالكلام القبيح أو من يغني الأغاني الماجنة فمكث مستمعا فهذا يأثم، لأنه تعمد السماع فيأثم على تعمده للسماع المحرم. أما ما دخل في أذنه من غير تعمد منه فهذا مما يعفى عنه، فإنه لا يجب على الإنسان إذا سار في الطرقات أن يجعل أصبعيه في أذنيه حتى يصل إلى بيته، فهذا لا يجب. إذن فرق بين السماع وبين الاستماع. فالذي حصل من خالد بن سعيد هو السماع للاستماع. قالت رضي الله عنها: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى أي من الخارج: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستنكر رضي الله عنه حديثها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستنكر جرأتها في الكلام حين قالت النبي عليه الصلاة والسلام: فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. وفي رواية كما عرفنا أخذت بطرف جلبابها. فهذا الكلام مما يستحيا منه، فواجهت النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام الذي يستحيا منه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عنده أو شديد الحياء، كان نعم كان شديد الحياء، هو أشد حياء من العذراء في خدرها، فواجهته بمثل هذا الكلام الذي يستحيا منه. فاستنكر خالد بن سعيد فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ من هذا الإمام البخاري رحمه الله عليه شهادة المختفي وأن شهادته تصح، فإن خالد بن سعيد سمع الكلام وكان في حكم المختفي لأنه لم يكن معهم في نفس الموضع، كان في الخارج في خارج الدار، فسمع الكلام وتحمله فأدركه وعلمه واستنكره وخاطب الصديق، بما استنكره من كلامها، فاحتج بذلك الإمام البخاري رحمه الله عليه على شهادة المختفي وأن له أن يتحمل الشهادة ولو لم يكن ظاهرا يشاهده الخصمان. والذي عليه جمهور العلماء صحة شهادة المختفي إذا كان مشاهدا لمن شهد عليه، وإن كان مختفيا لا يراه من شهد عليه فيكون مختفيا وينظر إلى من يريد أن يشهد عليه ويسمع كلامه، ومن يشهد عليه لا يدري به، فصححوا الشهادة إذا حصلت الرؤية مع الاختفاء. والذي يظهر أن الرؤية لا تشترط، وأن هذه المسألة شبيهة بشهادة الأعمى، فالأعمى يشهد بما يسمع إذا تيقن أن ذلك المتكلم هو فلان، فيشهد بما يسمع وإن لم يره لأنه أعمى، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأحمد رحمهم الله. فليظهر أن شهادة المختفي صحيحة وإن لم يشاهد من يشهد عليه إذا تيقن أنه فلان المتكلم ولم يلتبس عليه بغيره. فإن حصلت الرؤية فالأمر أظهر واليقين أوكد، وشهادة المختفي أجازها جبهون العلماء لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإن هنالك من الناس من يطالب غيره بحق وينكره عند الشهود ويقر به إذا انفرد بصاحب الحق، فهذا موجود في أوساط الناس لا ينكر الحق عند صاحب الحق إذا انفرد به، لكن إن وجد الشهود فإنه ينكر ذلك حتى لا تقام عليه الحجة. فمثل هؤلاء يحتاجون إلى هذه الشهادة، إلى شهادة المختفي، يؤتى بشهود في خفاء وينفرد صاحب الحق بذلك الظالم الباغي ويقرره على الحق والشهود يسمعون وبعد ذلك يشهدون، فلا يضيع الحق على صاحبي إذا لم تكن عنده بينة. وإذا لم يفعل هذا ربما ضاع حقه لأنه ما عنده بينة يدلي بها عند القاضي. فهذه الشهادة يحتاج إليها مع هؤلاء. أما مع من كان يخاف الله عز وجل فلا يحتاج معه إلى مثل هذه الشهادة الذي لا ينكر الحق، لكنه معسر مثلا يقر وهو معسر لا يحتاج إلى مثل هذه الشهادة لأنه يخاف الله عز وجل ولا ينكر الحقوق. أما الظالم الذي يقر عند الانفراد إذا انفرد به صاحب الحق وإذا وجد أناس أنكر ذلك فيحتاج إلى مثل هؤلاء الشهود، وإذا شهدوا عليه بأن نعم إذا شهدوا عليه وقد رأوه وسمعوا حديثه فهي شهادة مقبولة ويؤخذ بها في مذهب الجمهور في مذهب جمهور العلماء. وأما إذا سمعوا من غير رؤية فمها النزاع بين العلماء والأظهر الصحة كما سبق. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سمعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو خلاب لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل قول من السنة يراد بذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في من تزوج البكر أو الثيب. قال من السنة، والصحابي إذا قال من السنة يريد سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاءت بذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح وفي خارج الصحيح، ومن ذلك حديث أم سلمة في الصحيحين. قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، والبكر هي التي لم تتزوج بعد، والثيب هي التي قد تزوجت وفارقت زوجها إما بطلاق أو بفسخ أو بموت، ويقال لها ثيب لأن نعم ثيب من ثاب إذا رجع، فقيل لأنها ترجع إلى بيت أهلها بغير الوجه الذي كانت عليه، والبكر قبل زواجها يكون فيها حياء شديد وبعد زواجها ترجع بغير الوجه الأول، فثاب بمعنى رجع. وسمي الثوب ثوبا لأنه يلبس ثم يلبس أي يرجع إليه، فيلبسه الشخص وينزعه ثم يرجع إليه مرة أخرى ويلبسه، فلهذا قيل للثوب ثوبا. على كل إن إذا تزوج الشخص بكرا فيقيم عندها سبعا والثيب يقيم عندها ثلاثا، بهذا جاءت السنة. ومن خالف في ذلك فخلافه مردود كالحنفية، فإن أبا حنيفة سوى بين البكر والثيب ورأى أن من تزوج البكرة قام عندها ثلاثا والثيب أيضا يقيم عندها ثلاثا، سوى بين البكر والثيب، وهذا خلاف السنة. وهكذا ما ذهب مذهب الأوزاعي رحمة الله عليه أيضا مذهب خلاف السنة، أنه يبقى عند البكر ثلاثا وعند الثيب يومين. هذه مذاهب خلاف السنة. فالسنة أنه يبقى عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا. ومن الحكم في ذلك الإيناس، وهذا حق من حقوق الزفاف غير القسم، هذا حق مستقل هو حق الزفاف. ومن الحكم في ذلك الإيناس، فالبكر لم تجرب الأزواج بعد فيكون في نفسها شيء من الوحشة، فيبقى عندها سبعا حتى تستأنس به ويزول ما في قلبها من الوحشة. وأما الثيب فقد جربت الأزواج فالوحشة فيها يسيرة، فيكفيها هذا المقدار أن يبقى عندها ثلاثا. وهل هذا مختص بالرجل إذا عنده أكثر من زوجة، أو يدخل في هذا من ليس له إلا تلك الزوجة؟ يعني إذا تزوج الشخص ببكر وهي أول زوجة له، أو ليس عنده إلا تلك البكر، قد تكون أول زوجة وقد يكون قد تزوج قبل ذلك وفارق، المهم ما عنده إلا تلك البكر التي تزوج بها، هل يجب عليه أن يبقى عندها سبعا وما عنده غيرها؟ أو تزوج بثيب، هل يجب عليه أن يبقى عندها ثلاثا وليس عنده غيرها؟ الذي عليه جمهور العلماء أن هذا من حقوقها، أن هذا من حقوقها ولو لم تكن إلا هي. نعم، أن هذا من حقوقها وإن لم تكن إلا هي. هذا المعروف عن جماهير من مضى من أهل العلم. وهناك من علماء الشافعية من قال هذا وارد في حق الرجل المعدد، كما ذهب إلى ذلك القاضي عياض وبعض علماء الشافعية، لكن الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم أن هذا من حقوق الزوجة وهو حق الزفاف، ولو لم يكن معه إلا تلك المرأة. والمعنى قد يكون ذلك الشخص عندهم أعمال ينشغل بها، أو عنده بعض الأسفار، عنده بعض الأعمال أو بعض الأسفار، وش قال له؟ أخر سفرك أو أخر أعمالك وأدي الحق الذي عليك. يبقى عند البكر سبعا من أجل الإيناس، وإذا كان عنده سفر يؤخره، وإذا كان عنده ما يشغله يؤخر ذلك، يشغل عن زوجته بحيث أنه يبتعد عنها، يؤخر ذلك ويؤدي هذا الحق الذي عليه الذي هو حق الزفاف. فإذا بقى عند البكر سبعا يقضي بعد ذلك أموره، وإذا بقى عند الثيب ثلاثا فيقضي بعد ذلك أموره. وما عليه جمهور العلماء هو القول الصحيح، سواء كان معددا أو لم يكن، لأن الغرض من ذلك هو الإيناس. الإيناس فالإيناس يكون بهذا البقاء. فهذا الحديث فهذا الحكم يشمل من كان معددا ومن لم يكن معددا. وفي حديث أم سلمة قال عليه الصلاة والسلام للبكر سبعا وللثيب ثلاثة، فيعم من كان معددا ومن لم يكن معددا، لأن الغرض من ذلك ما عرفنا الإيناس. إذن هذا الذي عليه جمهور العلماء أن هذا حكم، الحكم يعم، لكن ما عنده ما يشغله، يبقى عند أكثر من ذلك فلا إشكال، لأنه أدى الحق وزيادة، وإنما الكلام إذا كان عنده ما يشغله. نعم، هو قضية شهر العسل، الرجل مع امرأته دهر العسل إلى أن يموت أو تموت. طيب، لكن أشد من هذا من يرى ترك الواجبات في خلال الشهر أو أقل من ذلك على مذاهب الناس، فهناك من يترك الصيام، يعني صيام الفرض، صيام رمضان، كم يقدرون ثلاثة أيام؟ هذا باتفاق الجاهلين ولا هناك نزاع بينهم؟ يعني فيه اختلاف في مذاهب الجاهلين. هناك من علماء المالكية من ذهب إلى ترك صلاة الجماعة، الجمعة والجماعة، ما هو الجماعة فقط، الجمعة والجماعة خلال هذه الفترة التي هي سبعة أيام للبكر وثلاثة أيام للثيب، أنه يبقى عندها ويترك الجمعة والجماعة. لكن هذا القول من الأقوال التي يذكرها العلماء في مقام الاستنكار، وأن أقوال باطلة وشاذة وخلاف ما عليه عامة العلماء. وصلاة الجمعة من فروض الأعيان، كيف يترك فرض الأعيان من أجل أن يبقى عند زوجته؟ هذا كلام فاسد، فلا يترك لا الجمعة ولا الجماعة. أما ما هو أعظم من ذلك وهو ترك الصيام والإفطار في نهار رمضان، فهذا لم يقل به أحد فيما أعلم، إنما هو من مذهب الجاهلين، وهو من المذاهب الباطلة التي زينها إبليس ونشرها في أوساط الناس وانتشرت وكأنها من الدين عند كثير من الجاهلين. على كل، نقف عند هذا الحديث وننتقل إلى تطهير الاعتقاد.